أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في كون الواجب مطلق ومشروط أم أن الإطلاق والشرع لا للواجب وإنما للوجوب. مرحوم الشيخ الأنصاري قال: الإطلاق والاشتراط مجيئونات الواجب، ولا يمكن أن يكون الإطلاق والاشتراط من شؤونات الوجوب، بل الوجوب دائما مطلق وفعلي. تقييد الوجوب ممتنع، بل خلاف ظاهر الأدلة. فأولا نريد أن نتكلم في ماذا قاله المرحوم الأنصاري، ثم نتكلم ثانيا في كيفية رد ما قاله الأنصاري. مدعى الأنصاري أن الوجوب لا يقيد، ولا يمكن إرجاع القيد والشر إلى من؟ إلى الوجوب، وإنما لا بد أن يرجع القيد والشر إلى الواجب لا إلى الوجوب. مثلا يجب إكرام زيد إن جاء، إن جاء شرطه، هل إن جاء الدك بيجب؟ فإذا لم يأتي فلا وجوب أم لا؟ إن جاء الدك بالإكرام، أما الوجوب فهو ثابت سواء جاء أو لم يأتي. نظرية الأنصاري الوجوب ثابت على كل حال وفعلي، ولم يتأثر بالقيد. إن جاء لا ترتبط بالوجود، إنما ترتبط بماذا؟ بالإكرام. الإكرام أما أصل التكليف فهو ثابت. المرحوم الشيخ الأنصاري يقول: الوجود مبرع عن القيد والشرط، والقيد والشرط لاصق ومنتسق بمن؟ بالواجب. فكل شرط وكل قيد لا بد من افتراض أن يكون ملتصقا بمن؟ بالواجب، ولا مجال لأن يكون ملتصقا بالوجوب، بخلاف المفهوم الشيخ الخراساني يقول بعض القيود ملتصقة بالواجب وبعض القيود ملتصقة بال وجوب. لذا مثل الأنصاري القيود الملتصقة بالوجوب يسميها مقدمة وجوبية، والقيود الملتصقة القيود الملتصقة بالوجوب يسميها مقدمة الوجوب، والقيود الملتصقة بالواجب يسميها مقدمة الواجب. لذا هو عند هذا التقسيم صحيح. منه لاقون المقدمة وجوبية والمقدمة وجودية. أما المرحوم الأنصاري كل مقدماته فهي وجودية، وليس عنده مقدمة وجودية. هذا أصل الدعوة. مرحوم الشيخ يستدل إلى هذه الدعوة بدليلين. عفوا المدعى مالته مدعيان، المدعى الاول استحالة وامتناع عود القيد علما الى الوجوب، اي عود القيد الى الوجوب مستحيل ممتنع، هذا الدعوة. والدعوة الثانية لو اغمضنا النظر عن الامتناع وقلنا بالامكان، لكن ظاهر الدليل يدعو الى ان يكون القيد قيد للواجب لا للوجوب، هذا الدعوة الثانية. فالدعوة الاولى حريمها الامكان والامتناع وهو ممن يقول بالامتناع، الدعوة الثانية حريمها الظهور وعدم الظهور وهو يدعي الظهور الى الواجب دائما الوجوب. هذا يكون منهما مدعيات الشيخ. النتيجة واحدة، نتيجة القيود لا ترتبط بالوجوب، القيود ترتبط بالواجب. بس مرة هذه الدعوة توظف على أساس نظام الامتناع، أي يمتنع عود القيود إلى الوجود، ومرة مو على أساس نظام الامتناع وإنما على أساس أنه الظاهر عود القيود والشروط إما إلى الواجب لا إلى الوجود. ما يرتبط بالدعوة الأولى وهو الامتناع، حديث الامتناع، أرجو الالتفات لما أقوله في حديث الامتناع حتى يجي إرباك. المصنف يقول مرة، يعني فرق الأنصاري، عفوا الأنصاري يقول مرة أتكلم على وفق ما اخترته في باب الوقت، ومرة أتكلم على وفق مبنى الخراسان، فراح يتكلم على يا مبنين، تارة على مبنى في دائرة الامتناع، مرة يتكلم على مبنى للشيخ نفسه، ومرة يتكلم على مبنى الخراسان. أما على مبنى هو شيء يعتقد في باب الوضع، قال أنه القضايا الإضافية والحرفية ونحو ذلك عبارة عن الوضع فيها عام والموضوع لها خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، فالموضوع له شنو؟ خاص، وإن كان الوضع عام، ونحن نتعامل مع مدار الموضوع له، والموضوع له خاص، يعني شنو خاص؟ يعني جزئي. ومن الواضح إذا كان جزئي، الجزئي يرفض التقييد. ليش يرفض التقييد الجزئي؟ التقييد هو تقليل الدائرة، أما إذا هو منحصر بفرده بعد ليش يجيب التقييد؟ إذا عندك علماء 100 تقول أكرم العلماء العدود، حتى شنو؟ حتى أقلص في الدائرة. أما إذا الدائرة ليس فيها إلا فرد واحد، هل يمكن أن ندخل عليها القيد؟ ما أقول فلسفة القيد، ما ممكن أنه القيد يفقد فلسفته ورونقه، القيد إنما يأتي في الكلي ولا يأتي في الجزئي. وأنا الأنصاري قد بنيت في باب الوضع أن الوضع عام والموضوع له خاص، اخترت أن الهيئة الذي نسميه الهيئة نسميه الوجوب نسميه الطلب، الهيئة أي الوجوب أي الطلب معنى حرفي، وكل معنى حرفي فالوضع عام والموضوع له خاص. وعليه لا مجال لإرجاع القيود والشروط علما إلى الهيئة، إلى الطلب، إلى الوجوب، لأن إرجاع القيود إلى الطلب والوجوب والهيئة يعني شنو؟ تقييد المعنى الحرفي وتقييد المعنى الجزئي، والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد. هذا مبني على ماذا؟ على مختار. هذا مبني على ماذا؟ على مختار. وهو شنو مختار؟ الوضع عام والموضوع له خاص. لذا قال، أكرر العبارة، أنا الأنصاري أرى امتناع عوض الشرط والقيد إلى الهيئة، وذلك لأن الهيئة عندي معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. ليش الجزئي لا يقبل التقييد؟ بينناه، لأن الجزئي شنو؟ منحصر بالفرد، فالتقييد بعد شنو شيء قليل، هي دائرة ضيقة. وشنو معنى التقييد؟ جيد. هذا لو قلنا بماذا؟ لو قلنا بالمبنى. تعال على المبنى الثاني، يقول وهكذا فيما لو قلنا بمبنى الخراساني، الذي هو شنو المبنى الخراساني؟ الوضع عام والموضوع له عام، والهيئة معنى كلي وليس بالمعنى جزئي، والكلي يقابل للتقييد وللشرط. يقول حتى على هذا المسلك أنا أمنع، حتى على هذا المسلك أنا أمنع. شلون تمنع شيخنا على مسلك الخراساني الذي يرى أن الهيئة شنو؟ كل، ونحن نرى أن الكل يقبل التقييد. شلون هنا تمنع؟ يقول ها اسمعني هنا شلون يمنع الشيخ. يقول هنا المتكلم في باب الهيئة ينشئ إنشاءها، ينشئ شيئا بمنشأ، إنشاء بمنشأ. طبعا هسه عندي فد وقفة، ما الفرق بين الإنشاء وبين المنشأ؟ بعدين أواصل حتى يصير تلفق في بيان مصطلح الإنشاء والمنشأ، هذا مهم مصطلح. لتقريب فكرة الإنشاء والمنشأ أمثل له فكرة الإيجاد والوجود. الباري عز وجل حينما يخلق الموجودات فعله شو نسميه؟ إيجاد. مخلوق الباري عز وجل شو نسميه؟ وجود. إذا لاحظنا واقع الحال أن العملية الصادرة من المولى عز وجل هي عملية إضافة إشراقية، والإضافات الإشراقية هي في الحقيقة ليس في البين تعددية، وإنما التعددية تعددية اعتبارية. من حيث فعل المولى سمي إيجاد، ونفس هذا الشيء من حيث تحققه الخارجي سمي ماذا؟ وإلا الإيجاد عين الوجود، لكن فعلي مثل أنا دا أكتب الكتاب والمكتوب، قد يقال بالمغايرة الكتابة غير المكتوب، لكن واقع الحال هو شنو؟ ما عندنا شيء، الكتابة هي نفسها المكتوب، ما عندنا عالم يسمو عالم الكتابة من دون مكتوب أو مكتوب لا كتابة، المكتوب بكتابة والكتابة بمكتوب. الإنشاء والمنشئ أهم شيء واحد، الله سبحانه وتعالى بدل ما يخلق مرة يخلق عالم التكوين شو نسمي؟ وإيجاده، ومخلوق شو نسمي؟ وجوده. في عالم الإنشاء الله ينشئ ومنشأه الطلب، نفس الطلب، نفس الوجوب، نفس الطلب. فالمنشأ شنو؟ المنشأ شنو؟ هو الطلب. تقول لي الطلب هو إنشاء، أقول هو إنشاء بما هو فعل للبارئ عز وجل، بما أنه نتيجة الفعل شنو؟ اسم المصدر شنو؟ منشأ. مثل إيجاد ووجود، إنشاء ومنشأ. فالإنشاء فعل الباري، المنشأ شنو؟ الطلب. المنشأ الطلب، المنشأ الهيئة، المنشأ الأمر، المنشأ الطلب، المنشأ الهيئة، المنشأ الأمر. هذا جيد. الشيخ يقول إنشاء المنشأ بفرديتين لا بد أن تكون جزئية، إنشاءات المنشأ لا بد أن تكون بنحو فردية، وإنشاءات المنشأ بفرديتين تعني الجزئية. فنقول بما أن المنشأ فرد من الطلب، المنشأ فرد من الطلب وليس المنشأ مفهوم الطلب، وإنما المنشأ ماذا؟ واقع الطلب، وواقع الطلب فرد الطلب، وفرد الطلب جزئي الطلب. لم يكن المنشأ ماذا؟ مفهوم الطلب، إنما المنشأ مفهوم الطلب. يعني ما أستفيد من كلمة طلب؟ شنو فهم من معنى طلب؟ يقول المنشأ هو مو معنى طلب، وإنما المنشأ شنو؟ واقع الطلب. مثل إيش؟ أقول لك مولاي أنا أريدك تجيب لي حلاوة. المرة تقول حلاوة، حلاوة مفهومية، مفهوم الحلاوة، مفهوم الحلاوة، حلاوة مصنوع منه، مفهوم الحلاوة مصنوع الذهني. وين موطنه؟ الذهن مفهوم الحلاوة. هل أنا أريد مفهوم الحلاوة؟ لا، أريد واقع الحلاوة. واقع الحلاوة يسمى فردية الحلاوة، الحلاوة بالحمل الشائع الصناعي، مفهوم الحلاوة حمل ذاتي أولي. الشيخ الأنصاري يقول عملية إنشاء المولى منشأه ليس مفهوم الطلب، منشأه ليس عبارة عن مفهوم الأمر، وإنما منشأه فردية الطلب، فردية الأمر، وفردية الطلب والأمر جزئية، والجزئي لا يقبل التقييد، وما لا يقبل التقييد لا مجال لعود الشروط إليه. فوصل إلى نفس النتيجة. فإما أن نقول أساساً أن الوضع عام والموضوع له خاص، يعني نبني على تلك النظرية فالأمر واضح، وإما لا نبني على تلك النظرية، وإنما شو نقول؟ الإنشاء بمنشأ، الإنشاء بمنشأ على أن يكون المنشأ الفردية وليس المنشأ الكلي. لذا هسه في عالم الإيجاد والوجود حتى أوضح الفكرة، قلنا إيجاد المولى فعل المولى، وجود المولى جزئي أم كلي؟ واقع الوجود. الله يخلق مفهوم الوجود، ولا ما يخلق واقع الوجود. إذا مخلوقات الباري كلها كلية أم جزئية؟ كلها جزئية. كل مخلوقات الباري ما عنده مخلوق كلي، لذا قالوا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. التشخص والجزئية تساوق الوجودية، الوجود يعني التشخص، الوجود يعني التعين، الوجود يعني الجزئية. كما نقول في نظام الكون إيجاد المولى للوجود يلازمه لا محالة الجزئية، كما نقول هذا الأمر في عالم التكوين أيضا نقوله في عالم الإنشاء. إنشاءات المولى كإيجادات المولى، والمنشأ كالوجود، وكما أن الوجود جزئي ساعدني فالمنشأ أيضا جزئي، وكما أن المنشأ الجزئي زين يقبل التقييد؟ لا يقبل التقييد، لا يقبل التقييد. ولذا كل وجود خارجي بمقتضى تشخصه لا يقبل التقييد، وكل وجود في عالم التشريع بمقتضى كونه منشأ جزئي لا يقبل التقييد، لا يقبل التقييد. الذي بعدين بس عبارة حتى أوضح الفكرة، وإن كان منهجيا غلط هاي الحكاية بس حتى أوضح لك إياها، حتى أوضح لك إياها تلزمها بيدك. بعدين الأنصار الآخر شي يقول له، يقول خب خل يخلقه مقيدا. أنت ايش قلت لي؟ قلت لي أنه يوجده جزئيا، بعد ما يوجده جزئيا كيف يستقطب الشرطية؟ لأن الشرطية بعد جزئيتها ممنوعة. أنا أقول لك الشرطية قبل وجودها خلص، بدل ما أخلقه كليا فثم عفوا جزئيا ثم أرجع إليه الشرط، أنت تقول لي هذا ممنوع. ليش؟ لأنه لما يخلق يخلق شنو؟ جزئي، وما خلق جزئيا بعد لا معنى لفرض التقييد والشرطة. أنا شو أقول لك؟ أقول لك الشارع يحب الشرط، فلأجل أن يحب الشرط يزود يخلقه شنو من مثل ايش؟ خل أمرت لك نظام، مرة أقول الله سبحانه وتعالى يخلق زيد ثم بعد ذلك يخلق الجمال زيد، فنعطي صفة الجمالية لزيد، يقول باطل. ليش؟ لأنه هو الله لما يخلق زيد لا محالة، لا بد أن يخلقه إما جميلا أو ليس بجميل، وإلا ما عاد يصير كلي، يصير كلي، ولا بد مجالا أن يكون مخلوق الله عز وجل كليا، بل لا بد أن يكون مخلوق الله جزئيا. فما دام ما لا بد لأن يكون مخلوق الله جزئيا، إذن لا يمكن أولا يخلق زيدا ثم يخلق بعد ذلك قيد الجمال له في عالم الخلق. نقدر نقول يخلق الله زيدا ثم بعد ذلك يخلق الجمال له؟ لا، لأنه بس يخلقه يخلق زيد، لازم شو تقول؟ خلق جزئي، خلق جزئي يعني حاسم موقفه. شنو حاسم موقفه؟ هل جميل أو مو جميل؟ لأنه إذا ما كانت هذه الصفة محسومة فهو كلي، وقلنا أن مخلوق الباري عز وجل جزئي، فمقتضى مخلوقية الباري جزئية لا بد أن يكون إما جميلا أو ليس بجميل. فلا معنى لأن نقول إن الله عز وجل يخلق زيدا بقطع النظر لا بشرط الجمال وعدم الجمال ثم بعد ذلك يشترط الجمالية لزيد، ما مقبول هذا. ليش ما مقبول؟ لأنه إذا بس تقول أن يخلق الله زيد لا بشرط يعني خلقه كليا، وهذا ممنوع، لأنه قلنا سلفا إن مخلوقات الباري عز وجل لا بد أن تكون جزئية. لذا الشيخ الآخر شرح يقول لك، قال له هاي حكايتك حلوة، أي بل المخلوق الوجود جزئي، والجزئي بعد أن يكون جزئيا لا معنى لأن يشترط فيه شرطا، هذا صحيح. لكن تعال هتش خنبو أن ينشئه، مو ينشئه قبل إنشائه إياه يكون المنشأ مشروطا بشرط. في عالم قبل الإنشاء يفترضه منشأ بشرط، يقول قبل ما أخلق زيدا، قبل أن ما أخلق زيد أخلقه ماذا؟ زيد بشرط الجمال. وإن شاء الله بعدين نجي نقول عركتنا وين؟ بعد الخلق أم قبله؟ الخلق إذا قبل الخلق كان عرقتنا، يمكن أن نقول أنه المنشأ ينشأ بشرط قبل الخلق، إذا بعد الخلق نحن نمنع. إذا بعد الخلق كما قلت أيها الأنصار نمنع أن المنشأ يكون منشئا بشرطه، لكنه قبل الخلق قبل الإنشاء هل له أن يوجد المنشأ بشرط؟ وحديثك حديث امتناع وإمكان، حديث الامتناع والإمكان يعني شنو؟ يعني عالم سابق على عالم الإنشاء. هذا الجواب، لب الجواب الذي يقدم العدالة. سأنا قلت هذا مو صحيح، كان كنت أذكرت ذكرت لأجل ماذا؟ حتى تكون في الجو. فأرجع إلى كلام المرحوم الشيخ بعد ما عندي شيء، انتهت كلمة الشيخ أكررها. الشيخ يدعي بدعواه الأولى، شنو يدعي؟ ساعدني، يمتنع عود الشروط إلى الهيئة والطلب والوجوب. يا بريش، حال عالم الإنشاء حال عالم الإيجاد، وكما أن الإيجاد والوجود ما هي إلا اعتبارات وإلا في البين عينية، وكما قلنا أن إيجاد البارئ عز وجل للوجود لا بد أن يكون الوجود جزئيا، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإذا كان جزئيا فهو آمن عن تقبل الشرط والقيد. كل ما نقوله في حريم عالم الإيجاد والوجود نقوله بعينه طابق النعل بالنعل في عالم الإنشاء والمنشأ، فإن إنشاء الباري إيجاد الباري، وإن المنشأ وجود الباري، وكما أن الوجود جزئي كذلك المنشأ لا بد أن يكون جزئيا، إذ أن المنشأ واقع الطلب وفردية الطلب وفردية الوجوب وفردية الأمر، وليس المنشأ مفهوم الطلب ومفهوم الأمر. وإذا كان كذلك حينئذ جزئي فالجزئي عابر عن التقييد. هذا تمام ما عند المرحوم الشيخ الأنصاري، جيد جدا. الأمر الثاني، الأمر الثاني شنو؟ الدعوة الثانية للأنصاري، الدعوة الثانية للأنصاري لننساها. لو تنزلنا عن عالم الإمكان وقلنا بعالم الظهور وصار منعنا أن نلاحق المسألة من حيث عالم الظهور، يعني نغض النظر عن حيثية الإنشاء والمنشأ، وإنما نوجه النظر إلى عالم اللسان والبيان. جيد، الشيخ عند حشاية يقول في الوهلة الأولى بالنظرة التسامحية، الوهلة الأولى، في الوهلة الأولى، اسمعني شوية اسمعني، لأن بعضهم أشكل على الأنصار على الأنصار بإشكال في غير محله. في الوهلة الأولى في النظرة التسامحية في معرفة الظهور البدوي الساذج، بلي 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 كل بلي، أن الشرط يعود إلى الهيئة بالرؤية الأولى، يظهر أن القيد والشرط لمن يعود إلى الهيئة، بل لعلنا نلمس من علماء اللغة والقواعد اللغوية والنحوية ماذا نلمس؟ إنهم يمضون هذه الرؤية البسيطة، الرؤية الساذجة، لأن حيثيتهم حيثيات إعرابية، بس اعلم أن الحيثية الإعرابية لا تكون جهازا معرفي إلي، لأن أنا جهاز المعرفي غير جهازهم المعرفي. إذن الشيخ يعترف شنو؟ لترفع ولتسحب ورقة القواعد اللغوية ولا تسحب الظهور السطحي الأولي الابتدائي، ذم أوراق في صالح الفراسان، الذي كان يرى بأن الخرافات جانبة أن القيد قيدا بالهيئة. أما أنا الأنصاري أقول بالنظرة الثاقبة الظاهر من القيود عودها علما إلى ماذا؟ إلى المادة الإلهية. زين شلون صار مقاطف حكي؟ خصوصا تتأكد الفكرة. هو قال النظرة الأولية عودها إلى الهيئة، القيود عودها إلى الهيئة، وبالنظرة القواعد النحوية هي تعود إلى من؟ إلى الهيئة. فإذا رح يدعي الشيخ شيء على خلاف مسار القواعد النحوية. بس قلت لك لا واحد يقول ها شلون يدعي الشيخ على خلاف القواعد النحوية، يعني الشيخ ينكر علم النحو؟ أقول لك لا يا أخي، الأجهزة المعرفية كل جهاز معرفي إلى حكم الخاص. كما لو مثلنا قلت لك الآن قطرة جاب على إيدي، بس كل ما أضاوحها في العين الباصرة ما أشوفه هذا الجاب، ما أشوف الجاب، لكن لما أجيب الميكروسكوب أخليه تحت على إيدي أشوف الجاف. نسأل هل هذا الجاف مانع لو مو مانع؟ نقول إذا برؤية دقيقة يبالي مانع، هي مانع تلزم هناك وشنا تشوفه بعد، أو هنا قطرة دم في المأبى وحط إيديه ما تقدر، ما لكن لما أجيب الميكروسكوب وأخليه على إيدي أرى وجود قطرة دم، نقول الفقه يقول شنو يقول؟ لا تغسل الموضع. قد واحد يشكل يقول ها تبين الفقه يصطدم مع الدقة ويصطدم مع نظرية الميكروسكوب. أقول لك لا يصطدم مع الميكروسكوب، لا، أحكام يريد يرتبها على هذا الجهاز المعرفي شنو؟ الرؤية البصرية. يقول الجهاز المعرفي للأحكام الشرعية ماذا؟ الرؤية البصرية، الرؤية الثاقبة. لذا هذه الطنطنة الذي نسمعها اليوم من بعض المغفلين من المثقفين، الإسلام يمتنع مع رؤية كيفية تحقيق البحث الفلكي النجومي الرصدي بأنه ولادة الهلال، فقد بلغ العلم قدرته في تشخيص تاريخ الولادة، فلما لا يرجع إلى الكمبيوتر؟ وإن يصير بناء يسوق تهريج أنه وشلون وكيف علم الفلك تعطل وعلم الهيئة تعطل وعلم الكمبيوتر تعطل وعلم كل العلوم تعطلت. كل شيء متعطل. الله يقول صم للرؤية في أمالي أنا شعلي روح قول الله ليش قال ليش حول حكم الشرعي على موضوع الرؤية البصرية؟ هو ما له علاقة، ما يريد يقول أنه بلي والله تالله بالله أنه الهلال يلد والرؤية الفلكية صحيحة، بس أنا نسير علاقة لي. أنا أرد أصوم رجال، أرد أصوم، أصوم على ماذا؟ على الرؤية البصرية، على الرؤية البصرية. وهكذا بعض المغفلين ممن يدعي لنفسه شيء من الفضل العلمي يجي قال ها والله أنا بالمختبر رحت وديت المرأة وشفت أن هذا الدم دم الحيض ودم النفاس وأنه شيء وصاير تعب نفسه أشهر في أنه وها، وبالتالي ينتهي هل المرأة تجنب أو لا تجنب والماء الذي يخرج منه، فالتقرير شطولش عرضة يريد يثبت أن المرأة شنو لا تجنب. يا بليش ما تجنب؟ لأنه مادة خروج الماء منها ليس من مادة انت. أقول لك هو الله يقول هذا المادة إذا شو تسميها؟ مي قد يطلع مي مع شهوة احنا نسميها جنابة. من قال أنه لابد الماء الذي يخرج من الشهوة؟ ما أريد نقول، تقول الرجال المادة النازلة منه عند الجنابة نحو ماء مني يختلف عن الماء، هو في الرجال المرحوم خلينزل مي على مي ستنزلا على كله، فليكن مي نادر. هذا وأمثال هذا كل موقوف على ماذا؟ على غفلة في أن المنهج المعرفي شيء، فنروح وراء ماذا؟ وراء المناهج المعرفية. واضح هذا الذي أقوله؟ جيد. المرحوم الشيخ يقول أنا القواعد لتبيح علي الشيخ الأنصاري، لأن القواعد النحوية تتابع غرضا وأنا أتابع غرضا آخر، وأنا عندي جهاز معرفي وهم عندهم جهاز المعرفي، ولا يمكن ما يسجل في جهازهم المعرفي يحكر علي، كما لا ينبغي ما أسجله من نتائج في جهاز المعرفي أحكمه عليهم. لذا أنا أشوف الرؤية البصرية هم يرون الرؤية الفلكية، بل هم في الطقوس في معرفة درجات الحرارة يروحون إلى علم الفلكي صحيح، أما في الفقه يذهب على ماذا؟ على الرؤية البصرية. جيد. طب ادخل الآن قرب مدركك في الآن راح نقرب شنو؟ مدرك الأنصاري في ماذا؟ مدرك الأنصاري في ماذا؟ في أن الهيئة الظاهر منها تعود إلى المادة ولا تعود إلى من؟ ولا تعود إلى الهيئة. ليش؟ أول ما يقول كل شيء يريده الطالب فيه إرادة وطلب، راح الآن أساوي بين الإرادة والطلب، بعدين طبعا الطلب غير إرادة، بس الآن تريد تحكي على لغة الطلب احكي، تريد تحكي على لغة الإرادة احكي. أبدأ يعني ما أقول الآن أنا يعني أقدر أنظم البحث على أساس منظومة الطلب حتى أرضي ذولا أصحاب الطلب. من أصحاب الطلب؟ من أصحاب الطلب؟ الأشاعرة. ومرة أحكي على لغة الإرادة حتى أرضي منه العدلية، لأن العدلية يقولون بماذا؟ أن الحكم له مبادئ ومن مبادئه الإرادة. فإذا تريد تحكي لغة عدلية شيعة معتزلة قول إرادة، إذا تريد تحكي لغة أشاعرة قول طلب، من حيث الطريقة نفس الطريقة. لذا للشوش علي رجاء، للشوش علي، سواء تريد تتكلم بلغة الأشاعرة أم تريد تتكلم بلغة العدلية، الطريقة والمنهج الذي أنا سأعتمد عليها أنا الأنصاري هي طريقة واحدة. غاية الأمر إذا كنت من العدلية نظمها المنظومة مالتك مسيرتك، نظمها بنظام الإرادة. إذا كنت من أصحاب مدرسة الأشاعرة نظمها على أساس الطلب. جيد. نجي الآن السبع راح نقول طلب وإرادة، تعرف على حتى الرب الثنين. يقول كل ما كان يكون إنسانا يريد شيئا هل عنده إرادة أم لا يكون عنده إرادة؟ وبلا إشكال إرادة الشيء لا بد أن تكون فيه إرادة وفيه طلب، طلب مو طلب لساني، مو طلب لساني، طلب جيد. ثم هذا الطلب والإرادة تارة مراده وسيع مثلا، وأخرى مراده مقيد بقيد، مرة إرادة وسيعة ومرة إرادة مقيدة بقيد. مثلا مرة أريد فاكهة، أي فاكهة جيبوا لي، أي فاكهة جوعان عم، أي فاكهة جيبوا لي، ومرة أريد فاكهة شتائية، فإرادتي على نحوين، تارة إرادة وسيعة وأخرى إرادتي ضيقة. جيد جدا. وهذه الإرادة تارة مرة باختياري ومرة بغير اختياري. فيما لو كانت الإرادة ضيقة، هذا سؤال رقم واحد، فيما لو كانت الإرادة ضيقة مو واسعة، وكان ليس عندي إرادة اختيارية وإنما إرادتي قهرية، الوسع الضيق والتقييد هل يمكن أن يجعل قيدا في الإرادة أم في المراد؟ أفتونا مأجورين. احنا ايش قلنا؟ إرادتي للفاكهة الشتوية، الشتوية وين الدك؟ وين الدك؟ بالفاكهة أم الدك بالإرادة؟ يقول ما له معنى الدك بالإرادة، لأن فرض المسألة إرادتي غير اختياري، الإرادة الغير اختياري ما له معنى أن أكون مرادي وسيعا أم ضيق، وإنما الإرادة الغير الاختيارية لا معنى لأن أضيقها. إذا كنا في الإرادة القهرية القيد يعود إلى المراد لا إلى الإرادة، فليكن في الإرادة الاختيارية القيد يعود إلى المراد لا إلى الإرادة. وبعبارة حيث أنه في الإرادات القهرية اتفقت الكلمة على عود القيد للمراد لا للإرادة، نحن نرى أنه المتكلم لا يفكك في حديثه بين الإرادة القهرية وبين الإرادات الاختيارية، أيضا حال الإرادة الاختيارية حال الإرادة القهرية، وكما أننا قلنا في الإرادة القهرية ماذا؟ القيد قيدا للمراد لا للإرادة، فكذا في الإرادات الاختيارية فإن القيد يكون قيدا لمن؟ للمراد لا للإرادة. لب لباب هذا دليل شيء صار، لب اللباب، لب اللباب مبتني على مقدمتين، المقدمة الأولى أنه فيما لو كانت الإرادة قهرية وغير اختيارية فإن القيود لا محالة ستكون قيودا للمراد لا لنفس الإرادة. وعالم البيان والكلام ما يفرق المتكلم بين ما كانت كلماته في دائرة الإرادات غير الاختيارية وما لو كانت كلماته في دائرة الإرادات الاختيارية، وحيث إننا في غير الاختيارية كنا بما يدق القيد والشر بالمراد كذلك هنا وحدة السياق، وحدة السياق الظاهر شنو؟ وحدة السياق. فكما أن في الإرادة الخير الاختياري القيد قيدا للمراد، فكذلك في الإرادات الاختيارية إن القيد لا بد أن يكون قيدا. هذا سمينا دليل على أساس قانون الظهور، الظهور شنو؟ وحدة السياق، وحدة السياق. كنا طبق لك هذا المقدار. طبعا الأسبوع القادم إلى يوم الاثنين البحث معطل، إلا أن يوم الثلاثاء والأربعاء المباحثة قائمة، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم المباحثة قائمة، والأسبوع الذي يليه الدرس المباحثة بأكملها قائمة. نعم طبعا إذا صرنا رأس مطلب في أي يوم نصل رأس مطلب نوضر، بس بشكل عام الأسبوع الذي يليه الدرس والبحث قائم، ليس المبنى على التعطيل. أرجو من الأخوة أن يشاطروننا في الحضور لأنه تضعف عزائمنا ولا يكون حضور، بعدها التعطيل الصيفي يستمر والظاهر والله العالم استمراره يكون إلى تقريبا بعد مناسبة هدم القبور يوم 9، في حين أنا أعلم بشكل دقيق بين 15 شوال، شوي زايد شوي ناقص، أدري 15 شوال فترة حار شديد هم أدري، بس لأنه البعض من الأخوة يروحون للحج حتى نقدر خلف الشهر شهر ونص نستثمر قبل السفر وقبل موسم الحج، ولو أقرن البركة ولو أقرن البركة. بل كما نسب ذلك، وصلنا هاي العبارة، كما نسب ذلك، ذلك لمن ترجعه المشار إليه في ذلك عن شنو؟ من أن الشروط والقيود، يلا، هي قيود للمادة وليس للهيئة، هي قيود للواجب وليس للوجوب، هي قيود للمأمور به وليس للأمر، هي قيود للمطلوب وليس للطلب. كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة مستدلا العلامة بدليلين، أحد الدليلين حريم الامتناع والدليل الثاني حريم الظهور، مدعيا الأنصاري أولا امتناع كون الشرط من قيود الهيئة شنو؟ واقعا، واقعا يعني في عالم الثبوت مو عالم الظهور، واقعا يعني نفسي عبارة امتناع، امتناع عالم الوقوع. جيد، اي فاستنياه، اي ولزوم كون الشرط من قيود المادة لبا يعني واقعا، واقعا مع الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية أنه لا عفوا بس أرجع للعبارة، ولزوم كون الشرطي من قيود المادة لبا يعني ظاهرا، حتى يكون حديث الظهور. أنا اشتبهت اغلطت، ولزوم كونه من قيود المادة لبن يعني شنو؟ ظاهرا حديث الظهور مو حديث الواقع، ذاك كان حديث الواقع، وهذا مع الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية أن الشرط من قيود الهيئة ظاهرا، هذا الدعوة الثانية. أما امتناع كذلك مظلوم لا يقول الحمد لله.